الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الثنائي يتمسك بتفسيراته لاتفاق وقف النار والقرارات الدولية، بري ترسيم الحدود بعد وقف الخروقات، ورجي البحث قائم حول نقاط ثلاث، والعمليات الإسرائيلية توقفت، شرط تطبيق 1701 ومندرجاته. عون بوحدتنا نحرر أرضنا، نستعيد أسرانا، نحقق استقلال بلدنا ونضمن عدم عودة الدمار. حزب الله: نحن الساحة الوحيدة التي كسرت إسرائيل، ونعرف متى نرد على اعتداءاتها. حل موضوع الحدود اللبنانية السورية أمنيا وتقنيا يمهد للمعالجة السياسية وترسيم الحدود وفق القرار 1701. سلامي من التوقيف الاحتياطي إلى القرار الظني، ووجود ضابط سوري من النظام البائد يوتر مستشفى طرابلس الحكومي، والجيش يتدخل. غارات إسرائيلية فجرا على ريف دمشق، وواشنطن تواصل عملياتها الجوية ضد الحوثيين. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. محاولات يائسة متكررة يقوم بها الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله عبر الرئيس نبيه بري للتنصل من الاتفاق الذي توصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية لوقف الحرب، وحتى من القرار 1701 وكامل مندرجاته من القرارات الدولية ذات الصلة، طارحا شروطا كلامية لعلها تأتيه بمنفعة ترفع من معنويات بيئته التي تعيش حالا من التململ جراء الحروب والخسائر التي خاضها الحزب لأهداف خارجية وبأوامر إيرانية كلفت البيئة نفسها خسائر كبيرة في الأرواح والأرزاق. وعلى خط موازن، فإن وزير الدفاع يتولى مع نظيره السوري مهمة منع أي أعمال عسكرية على الحدود اللبنانية السورية، تمهيدا للمعالجات السياسية لمختلف القضايا العالقة بين البلدين والانتقال إلى مرحلة الترسيم البري لكامل الخط الفاصل بين لبنان وسوريا.
فإلى من يعنيهم الأمر في الداخل والخارج، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري التمسك بتطبيق القرار 1701 باعتباره ركيزة اتفاق وقف الأعمال العدائية، مع أعطاء الأولوية لوقف الخروقات والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ انتهاء الحرب، قبل العودة إلى الكلام عن ترسيم الحدود عبر اللجنة العسكرية التقنية المعنية بمعالجة النقاط العالقة، مركزا على أن آلية العمل للجنة الإشراف كفيلة بمعالجة كل النقاط العالقة.
وفي شأن المعلومات عن اتصالات أجرتها نائبة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة مورغان أورتيغس بالرؤساء طالبة التفاوض السياسي مع إسرائيل عبر ثلاث لجان دبلوماسية، قال وزير الخارجية يوسف رجي إنه لم يكن هناك من جواب رسمي لبناني على الطلب، ولم يتم تشكيل اللجان الثلاث الدبلوماسية، لكن البحث قائم في موضوع التفاوض حول البنود الثلاثة التي تحدثت عنها أورتيغس، وهي انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وإطلاق الأسرى اللبنانيين والتفاوض حول تثبيت الحدود البرية.
رجي أكد لصحيفة اللواء أن لبنان يركز على انسحاب الجيش الإسرائيلي وتطبيق اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة في العام 1949، بينما التطبيع غير مطروح والمفاوضات السياسية المباشرة مع إسرائيل مرفوضة نهائيا، مع أن الجانب الأمريكي لم يشر إلى هذا الموضوع، ولبنان متمسك بمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002، وأن الحل الوحيد هو الضغط الدولي ولا سيما من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل لتنفيذ ما عليها تنفيذه أيضا من الاتفاق.
إعلام حزب الله نقل عن مصادر مطلعة أن الرسائل التي تنقلها أورتيغس إلى المسؤولين اللبنانيين تحمل ترهيبا وتهديدا واضحين، فضلا عن ابتزاز لبنان بالتلويح بمنعه من إعادة الإعمار، وهي تشبه بمضمونها ما نقل عن الموفد ستيف ويتكوف، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في خوف المسؤولين اللبنانيين الذين يظهرون عجزا عن اتخاذ مواقف حاسمة للرد على هذه التهديدات وفق المصادر.
المصادر نفسها اعتبرت أن لبنان كان على علم بالاتجاه الأمريكي قبل أن تعلنه أورتيغس، إذ إن رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز أبلغ أعضاء اللجنة في آخر اجتماع عن قرار أمريكي بالذهاب إلى مسارات مختلفة للتفاوض من خارج إطار اللجنة القائمة، ولمح إلى أن وظيفة اللجنة ليست مفتوحة إلى الأبد، مشيرا إلى أن مهمته قد تنتهي في خلال شهرين.
والموضوع بحث بين أركان الحكم الذين عقدوا خلوة قبل إفطار بعبد أمس، وهي خلوة تقررت سابقا للبحث في مطلب الفريق الأمريكي.
ووفق المعلومات فإن كل الملفات المحلية طرحت في الخلوة، وعلى رأسها الوضع الأمني والتعيينات والمقترحات الأمريكية بتشكيل 3 لجان غير عسكرية لمناقشة قضايا الحدود والأسرى والانسحاب الإسرائيلي.
وفي السياق تردد أن النقاش لم يحسم كيفية التعامل مع الطلبات الأمريكية، إلا أن التوجه يميل نحو تمثيل تقني لا سياسي في اللجان.
وكان وزير الخارجية شدد على أن لبنان يقوم بكل ما يلزم من جهود دبلوماسية مع المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة عليه بشكل نهائي، وتحقيق الانسحاب الفوري غير المشروط من كل شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة.
الدولة اللبنانية مسؤولية تحافظ على المواطنين وعلى أراضيها، بس بدنا نذكر مين كان سبب الدمار الهائل ومين تسبب بكل الخسائر البشرية وبدخول الجيش الإسرائيلي ويحتل مناطق لبنان ووجوده اليوم بعد 5 نقاط. سنحاسب إسرائيل دون شك، الدمار الهائل والخسائر البشرية لا تغفر، ولكن من تسبب بهذه الحرب؟ من ادعى بمساندة غزة؟ من كان ينوي أو يدعي أنه سيحرر مدينة القدس؟ وقفت العملية العسكرية الإسرائيلية شرط تطبيق 1701 بكل مندرجاته، وإحدى مندرجات 1701 هي القرارات الدولية ذات الصلة اللي هن 1559 و1680، وهيدول يتحدثون عن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهيدا لحد هلأ بعد ما تطبق. اتفاق وقف إطلاق النار بيفرض على الفرقاء، على لبنان تحديدا، انه يكون السلاح حصريا بايد الدولة اللبنانية. اغلبية الشعب اللبناني بغض النظر عن المجتمع الدولي وبغض النظر عن العدوان الاسرائيلي، الشعب اللبناني بده يعيش ببلد طبيعي.
هذا الموقف سبقه كلام لعضو كتلة حزب الله النيابية إبراهيم الموسوي، الذي قال: كنا نأمل من وزير خارجية لبنان أن يقوم بالحد الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو باستنكارها ووضعها أمام المجتمع الدولي ومطالبته بالقيام بواجبه بفرضه على العدو تنفيذ اتفاق وقف النار، ولكنه ذهب بعيدا في افتراءاته لاتهام الحزب بالتنصل من وقف إطلاق النار في موقف خطير جدا ينقلب على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة، ويعطي العدو تبريرا لاعتداءاته وصك براءة مفتوح للمضي في إجرامه على حد تعبيره.
وبحسب الموسوي فإن حزب الله ملتزم بما التزمت به الحكومة بموجبات القرار 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية، ومن أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية وسياسات الحكومة، التي عليها أن تبادر إلى تصحيح تصريحات هذا الوزير لكونها تشوه الحقائق وتضر بالمصلحة الوطنية على حد قوله.
السفير الفرنسي إيرفي ماجرو أمل أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من كل الأراضي اللبنانية، لافتا إلى أن بلاده قدمت اقتراحات عملية التي هي لغاية الآن قيد المناقشة.
ماجرو رأى أن الإصلاحات في لبنان يجب أن تطبق من أجل مصلحة اللبنانيين، وأن تسمية حاكم لمصرف لبنان التي تشهد حماوة وحملات إعلامية الأساس فيها هو استعادة المصداقية والثقة بلبنان، لذا يجب أن يكون هناك حاكم يمكنه مواكبة التغيير في الصورة التي أصبحت ممكنة مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية.
واعتبر السفير الفرنسي أن الوضع في سوريا يؤثر على لبنان والحدود أيضا، لذا نجري اتصالات مع السلطات اللبنانية، فهمنا لبنان قبل كل شيء.
ومن بعبدة شدد الرئيس عون في الإفطار الذي أقامه في القصر على ضرورة أن نكون جميعا تحت سقف دولتنا ووطننا وميثاقنا على الوحدة.
إن وحدتنا هي أغلى ما نملك وأعظم ما نملك، هي قوتنا وحصانتنا ومنعتنا وقدرتنا. بوحدتنا هنا نحفظ وطننا من كل عدوان وأطماع. بوحدتنا هنا نستعيد كل حقوقنا ونحرر كل أرضنا ونستعيد كل أسرانا. بوحدتنا هنا نحقق ازدهار شعبنا واستقرار مجتمعنا واستقلال بلدنا. بوحدتنا هنا نعيد بناء ما تدمر ونضمن ألا نسمح بالدمار مجددا. بوحدتنا هنا نقوم بعد أي كبوة وننتصر بعد أي نكسة. بوحدتنا هنا لا تكون جماعة منا مكلومة ولا حقوق لنا مهضومة ولا فئة عندنا مظلومة. وإذا ما سهونا لحظة عن هذا الأساس في رزنامتنا الأرضية تأتي عناية السماء من فوق لتوحد زمن الصوم المقدس بشهر رمضان الفضيل، لتذكرنا بأن الصومين سبيلان إلى غاية إيمانية واحدة. فصوم المسيحي هو التمهيد للقيامة، والحديث الشريف يؤكد للمسلم أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. هكذا يذكرنا رب السماوات والأرض وهو المذكر بأننا واحد وأننا موحدين وموحدين إلى الأبد.
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قويمجان أوضح أنه كان أجدى بهؤلاء الممانعين لحصرية السلاح بيد الدولة أن يتعظوا مما سببه سلاح حزب الله للبنان واللبنانيين من ويلات ودمار وخراب وتهجير وإفلاس وعزلة عربية ودولية وفوضى وعدم استقرار أمني وسياسي، ناهيك عن استدراجه إسرائيل بحجة إسناد غزة إلى احتلال عدد من القرى والتلال الحدودية بدلا من اتخاذ المواقف المناهضة لمسار العهد ومشروع قيام الدولة وعودته إلى سابق عهدها على الخارطة الدولية وفي الحضن العربي لا سيما الشق الخليجي منه.
قويمجان أكد أنه على الحكومة المبادرة اليوم قبل الغد إلى وضع جدول زمني لسحب السلاح غير الشرعي في جنوب الليطاني وشماله وفي البقاع والضاحية وأينما وجد على الأراضي اللبنانية، التزاما منها ببيانها الوزاري وخطاب القسم والشروط الدولية، خصوصا وأن الجيش كفؤ وقادر على تنفيذ هذه المهمة الوطنية المحاطة برغبة شعبية جامحة.
أضاف أنه لا يحمي لبنان واللبنانيين إلا الدولة والشرعية والجيش والالتزام بالقرارات الدولية، ولا يبنيه إلا عهود سيادية بامتياز كالعهد الحالي وحكومات نظيفة محررة من الوصايات والهيمنات والأجندات الإقليمية كالحكومة الراهنة.
قويمجان توجه إلى أي وزير لا يجد نفسه في السرب الحكومي المناسب له ولمرجعيته السياسية والحزبية، وقال ما عليه سوى الاستقالة والتغريد خارج سرب الحكومة وفق ما يرضيه ويرضيهم، إذ لا يمكن للبنان أن ينهض من تحت الرماد إلا بسواعد سلطة سيادية بامتياز بالتوازي مع تطبيق القرارات الدولية وأبرزها 1559 و1680 و1701 بملحق المدرجة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه حزب الله عبر حليفه ووكيله في التفاوض الرئيس نبيه بري، ووقع عليه بقلم حكومة تصريف الأعمال السابقة التي كان له فيها كلمة الفصل والباع الطويل.
وزير العمل السابق المحسوب على الحزب الأصفر مصطفى بيرم قال من بلدة زفتة عن الانتصار والانكسار:
من حيث يستطيع أن يتوسع يتوسع، كان هيك بده يعمل في لبنان، كان يريد أن يصل إلى بيروت وإلى الضاحية ويرفع الأعلام ويقضي علينا. إيه هلأ عم بيعتدي الإسرائيلي، عم بيعتدي، ماشي الحال، ما فينا الرد، من رد طبعا فينا الرد، بس مش هو اللي بقرر، مش هو اللي بيفرض علينا إيقاعه. نحن نعرف إنه في هجمة كبيرة في المنطقة والمنطقة على صفيح ساخن، لكن نحن واثقين وموقنين أننا أعزاء وأننا مقتدرين، نحن الساحة الوحيدة اللي كسرتهم.
ميدانيا، شن الطيران الإسرائيلي مساء أمس غارات جديدة على لبنان استهدفت منطقة جباع في إقليم التفاح.
بقاعا استهدفت منطقة أو استهدف منطقة الشعرة ومرتفعات محيطة ببلدة النبيشيت في السلسلة الشرقية ومحيط بلدة شمستار في غرب قضاء بعلبك.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه هاجم موقعا يحتوي على بنية تحتية عسكرية تحت الأرض في منطقة البقاع، وموقع آخر يحتوي على منصات إطلاق صواريخ في الجنوب تم تحديد نشاط لحزب الله فيه.
وحلق طيران مكثف فوق الجنوب والبقاع على مستوى منخفض جدا.
وعلى الخط اللبناني السوري وضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش 3 معابر غير شرعية في منطقة القاع ومنطقتي المشرف والدور الهرمل.
في هذا الوقت أكد مصدر وزاري لبناني معني أنه يتم حاليا حل موضوع الحدود اللبنانية السورية على المستويين الأمني والتقني قبل الانتقال إلى المعالجة السياسية، وصولا حتى إلى ترميم الحدود وفق القرار الدولي 1680 الذي وضع مجددا على طاولة البحث، كاشفا أن وزير الدفاع ميشيل منسا هو الذي يتولى التواصل مع الإدارة في سوريا لحل المشكلة.
وأوضح المصدر أن الأزمة الحالية بدأت بإشكال بين مهربين ومن ثم تطورت، وأن المشكلة الأساسية هي عدم وضوح الجهة المركزية في سوريا متحكمة حقيقة بالأرض وبكل المجموعات المسلحة.
وبعد ظهر أمس سجل إطلاق نار وسقوط عدد من القذائف على بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا في شمال شرق الهرمل، مصدرها ريف القصير السورية، أثناء تشييع أحد قتلى الحزب.
الصليب الأحمر اللبناني أعلن أنه بمواكبة الجيش ومديرية المخابرات سلم جثة مقاتل من هيئة تحرير الشام إلى الجانب السوري عند معبر جوسي الحدودي في القاع.
في هذا الوقت وتفعيلا للاتفاق الذي تم بين رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والإدارة السورية الجديدة في زيارته الأخيرة دمشق، أفاد مسؤول قضائي لبناني بأن بيروت مستعدة لتسليم أكثر من 700 سجين سوري من أصل أكثر من 2000 يقبعون في السجون اللبنانية المكتظة في ملف شائك بين البلدين.
المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قال أن هناك أكثر من 700 سجين سوري يمكن تسليمهم إلى بلادهم بعد إنجاز الملفات العائدة للمحكومين والموقوفين السوريين الذين يستوفون شروط تسليمهم.
جدير ذكره أنه يقبع في السجون اللبنانية أكثر من 2100 سجين وموقوف سوري، وفقا لمصدر أمني لبناني الذي أضاف أن هؤلاء يشكلون نسبة 30% من عدد السجناء في لبنان الذي تعاني سجونه أصلا الاكتظاظ.
في الأثناء ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 15,000 نازح من سوريا وصلوا إلى لبنان مع استمرار الأعمال العدائية في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة في أوائل آذار.
وإذ لفتت إلى أن سكان المناطق المذكورة نزحوا إلى محافظتي الشمال وعكار، أوضحت أن اللاجئين الوافدين حديثا يتوزعون على 25 موقعا مختلفا معظمهم في منطقة عكار وتحديدا في 22 قرية قرب الحدود السورية.
الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة مخاطر الكوارث أشارت إلى وجود 12,798 شخصا 2,792 عائلة في عكار حتى 17 من الحري، وتتركز أعلى التجمعات في قرى المسعودية 2,451 فرداً 470 عائلة، وتلبيرة 1,208 أشخاص 280 عائلة، حيصة 1,389 شخصاً 300 عائلة، وحكر الظاهري 1,109 أشخاص 217 عائلة.
وقد وصل الوافدون الجدد أيضا إلى طرابلس والكورة وزغرتا، فيما لا تزال البيانات الرسمية قيد الانتظار، وأدرج 3,000 شخص ضمن العدد الإجمالي للوافدين الجدد.
ماليا، أكد نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إنجاز دراسة لوضعية الودائع، بحيث أصبح سهلا رسم خطة واقعية لإعادتها، مكررا أنه على الدولة أن تدفع ديونها لمصرف لبنان كي يتمكن بدوره من دفع توظيفات المصارف لديه لتتمكن بدورها من دفع الودائع، ورافضا استخدام الذهب لدفع الودائع. إلا أن منصوري تحدث عن وجود إمكانية للإفادة من الذهب وكاشفا عن عروض في هذا المجال.
رياض سلامي والقرار الظني القريب. جورج الهاني.
من المقرر أن يصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال الحلاوي في غضون أيام قليلة قراره الظني في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي الموقوف منذ 3 أيلول الماضي، والذي يلاحق فيه أيضا المحاميان ميشيل التويني ومروان عيسى الخوري بتهمة اختلاس أموال عامة. مصدر قضائي مطلع أفاد بأن حلاوي ختم التحقيق في الملف وأحاله إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لإبداء مطالعته بالأساس كمقدمة لصدور القرار الظني. وأن النيابة العامة المالية تتجه إلى تبني ادعائها ضد سلامي ورفيقيه، لكن ذلك لا يلزم قاضي التحقيق الذي قد يتبنى ما ورد في المطالعة أو يخالفه كليا أو جزئيا. ورأى المصدر أنه كان يفترض بمحكمة التمييز أن تنظر بالأساس وتحسم ما إذا كان قرار الهيئة الاتهامية متوافقا مع أحكام القانون أم لا، باعتبار أنه لم يسبق لهيئة قضائية أن أصدرت مذكرة توقيف وجهية بحق مدعى عليه غير ماثل أمامها، مفضلا أنه لو كانت هناك مساواة في المذكرات ما بين سلامي ورفيقيه لكونهم ملاحقين بنفس الجرم، فإما يحكمون موقوفين معا أو مخلى سبيلهم معا. وعن إجراءات لجأت إليها السلطات السويسرية واللبنانية حديثا وتمثلت برفع السرية عن حسابات سلامي وشقيقه في بيروت وسويسرا، أجاب المصدر القضائي أن هذا الإجراء قديم وحصل قبل أكثر من 6 أشهر وليس معروفا سبب إثارته الآن، مؤكدا أن القضاء اللبناني والقضاء الأوروبي حصلا على حسابات سلامي منذ وقت طويل حتى في المرحلة التي أجرى الأوروبيون فيها تحقيقاتهم في لبنان. النيابة العامة ارتاحت لختم التحقيق، وهي أصلا تستعجل إحالة القضية إلى المحكمة والشروع بالمحاكمة لتزيل عنها عبء الماضي بتوقيف الحاكم السابق الذي يرفض قاضي التحقيق حتى الساعة إخلاء سبيله. كما رحب وكلاء الدفاع عن سلامي بختم التحقيق لأنهم يعتبرون ذلك فرصة لتضع المحكمة يدها على الملف وتبت بإخلاء سبيله بعدما أمضى نحو 7 أشهر في التوقيف الاحتياطي، وأن مدة توقيفه الاحتياطي تخطت المدة التي تسمح بها المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض على قاضي التحقيق أو المحكمة إطلاق الموقوف إذا كان ملاحقا بجرم جنائي بعد مضي 6 أشهر على توقيفه، إلا إذا كان الإفراج عنه يشكل خطرا على السلامة العامة أو يمكنه من الفرار، وهذا الأمر غير متوفر في حال رياض سلامي الذي لا يشكل خطرا على السلامة ولا يمكنه مغادرة لبنان لكونه ممنوعاً من السفر بقرار من النيابة العامة التمييزية.
قضائياً أيضاً أصدر المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراراً بمنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام من السفر، وحول كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام يطالب بموجبه وضع إشارة منع السفر على سلام بناء على أخبار قدمته لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط.
وكان رئيس اللجنة النائب فريد البستاني تقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل من سلام ومستشاريه كريم سلام، فادي تميم وإلي عبود بصفته مفوضا بالتوقيع بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال.
وقد بدأت الشبهات في تشرين الثاني 2023 أثر تحقيق حول ابتزاز شركات التأمين، حيث اتهم كريم سلام بتهديد شركة المشرق للتأمين بسحب ترخيصها ما لم تدفع مبالغ مالية في مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها تميم بقيمة وصلت إلى 300,000 دولار.
وتبين أن الوزير السابق استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغت المصاريف الشهرية 70,000 دولار، إضافة إلى إبرامه عقدا مشبوها مع شركة ماليزية بقيمة 640,000 دولار لتقديم تدريب تقني لمدة 2 أسبوع فقط.
قطع طرقات وتوضيح من الكهرباء. جورج،
شهدت مختلف بلدات البقاع الغربي مساء أمس احتجاجات تخللها قطع للطرقات اعتراضا على انقطاع الكهرباء وقرارات شركة كهرباء لبنان بحق المنطقة. وقطع أهالي ميدون، عين التيني، مشغرة وسحمر الطرقات احتجاجا على التقنين الجديد للكهرباء، مستخدمين الإطارات المشتعلة والعوائق لمنع حركة المرور ومطالبين بحلول عاجلة لإنهاء الأزمة. كما تجمع المواطنون أمام مؤسسة كهرباء لبنان في مشغرة تنديدا بالتقنين القاسي الذي تعاني منه مناطق البقاع الغربي. ولاحقا أوضحت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن التقنين القاسي في مناطق البقاع الغربي وجزين والجوار يأتي في ظل انخفاض إنتاج معامل الطاقة الكهرومائية نتيجة شح المياه، وما ترتب عليه من تفاقم أزمة التقنين الكهربائي في المناطق المذكورة التي باتت تستفيد حصرا من المعامل الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان. وقد تواصل المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني مع وزير الطاقة والمياه للبحث في سبل الحد من تداعيات هذه الأزمة. أضافت المصلحة في بيان أن الوزير أبدى تفهمه الكامل لخصوصية هذه المناطق في ظل غياب البدائل المتاحة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يتدخل في برامج التقنين، ولكنه لا يعارض قيام مؤسسة كهرباء لبنان باتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين. وفي هذا السياق تم الاتفاق على عقد لقاء يضم مديري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان مع وزير الطاقة لوضع إطار عملي لحل مؤقت يخفف من أثار التقنين الحاد. وأكدت المصلحة سعيها المستمر بالتعاون مع شركائها إلى معالجة هذه المشكلة من خلال حلول متكاملة تشمل رفع التعديات عن الشبكة الكهربائية وتخفيف الحمولة عن الخطوط، بما يسهم في تحسين التغذية الكهربائية واستدامة إنتاج الطاقة الكهربائية رغم التحديات الراهنة.
ولبنان من بين أتعس 5 دول في العالم، ويتقدم فقط على أفغانستان التي تحتل المرتبة الأخيرة وسيراليون من أصل 147 دولة شملها تقرير السعادة العالمي الصادر لمناسبة اليوم العالمي للسعادة في 20 من الحالي، فيما فنلندا أسعد دولة في العالم للسنة 8 على التوالي، تليها الدنمارك ثم إسلندا فالسويد وهولندا وكوستاريكا والنرويج.
وزير الإعلام بول مرقس رفض التعليق على الترتيب المحبط والتعيس للبنان، وقال إن هذا الأمر حافز إضافي لنا للمضي قدما في تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري، وقد باشرت الحكومة بالخطوات المطلوبة منها على نحو منهجي بغية وضع لبنان على طريق النهوض تمهيدا لتحقيق الرفاهية والسعادة المنشودتين وفق برنامج زمني هادف.
أمنيا، شهد مستشفى طرابلس الحكومي في منطقة القبة حالا من التوتر بعد انتشار خبر على مجموعات واتساب الإخبارية بما يسمى أبو الدولار حول وجود شخص يدعى محمد ديب وصف بأنه ضابط علوي من فلول النظام السوري البائد داخل الغرفة 118.
إثر ذلك توجهت مجموعة من الشبان من منطقتي التباني والقبة إلى المستشفى، حيث أعثروا على المذكور داخل غرفته، وفي التدقيق بأوراقه عثر بحوزته على بطاقة خدمة علم سورية تعود لعام 2016.
وفور تصاعد التوتر تدخلت قوة من الجيش والمخابرات وفرضت طوقا أمنيا داخل المستشفى ومنعت الدخول إلى الغرفة مع إغلاقها بشكل كامل.
وبحسب مصادر أمنية فإن الشخص الموجود في الغرفة هو محمد ديب، سوري الجنسية من سكان طرابلس، وكان أصيب سابقا بطلق ناري في منطقة التل ويتلقى العلاج منذ فترة داخل المستشفى.
شن الطيران الإسرائيلي فجرا غارات على ريف دمشق وفق قناة الإخبارية السورية التي لم تورد أي تفاصيل إضافية حولها أو عن أهدافها.
وعلى وقع قول مسؤول أمريكي أن الإدارة الأمريكية تبحث في تعزيز قواتها في الشرق الأوسط، دخل اليوم الرابع من استئناف الحرب في غزة بعدما تجاوز 100 عدد القتلى أمس ليصل الرقم بمجمل حتى الساعة إلى 591 قتيلا و1042 جريحا.
الجيش الإسرائيلي كان بدأ عملية برية في مخيم الشابورة في مدينة رفح، قال أنها أسفرت عن تفكيك مواقع عدة للبنية التحتية الإرهابية، مضيفا أن قواته تواصل أيضا عملياتها البرية في شمال ووسط غزة وسيواصلها ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة لحماية مواطني إسرائيل.
في هذا الوقت قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك وولتز إنه كان من الممكن تمديد وقف النار لو أطلقت حماس جميع الرهائن المتبقين، مؤكدا أن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن شعبها ضد إرهابي حماس التي اختارت الحرب بدلا من الإفراج عن الرهائن.
ومن اليمن، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة نفذت عملية نوعية بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 جنوب يافا على هدف عسكري إسرائيلي.
في المقابل ضرب الطيران الأمريكي بست غارات منطقة الفازة في مديرية التحيتة جنوب الحديدة التي تتخذها جماعة الحوثي مخازن للأسلحة ومواقع عسكرية تطلق منها الصواريخ باتجاه البحر، كما طال القصف الأمريكي أيضا مواقع في مديرية الصفراء في صعدة.
داخليا تفاقمت حدات الخلافات السياسية والاجتماعية في إسرائيل، فالحكومة صدقت على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنهاء مهام رئيس الشباك رونن بار الذي يغادر منصبه كرئيس في العاشر من الشهر المقبل أو بعد تعيين رئيس جديد للجهاز.
بار من جهته وجه رسالة إلى الوزراء اعتبر فيها أن الادعاء ضده لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مؤكدا أنه سيتصرف وفق ما يمليه القانون لا بحسب قرار أي هيئة كانت.
في الحرب الأوكرانية شنت القوات الروسية هجوما واسعا بالمسيرات على كييف ومدينة أوديسا في جنوب البلاد، ما أسفر عن اندلاع حرائق في مناطق عدة من المدينة الساحلية.
إلى كوريا الشمالية التي أجرت تجربة لأحدث منظومتها الصاروخية المضادة للطائرات في حضور زعيم البلاد كيم يونغ أونغ.
وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ذكرت أن التجربة أظهرت الرد القتالي السريع للمنظومة، وأتت بعد أسبوع على بدء كوريا الجنوبية مناورات عسكرية سنوية رئيسية مع الولايات المتحدة.
كيم أشاد بالمنظومة المضادة للطائرات وقال إن جيشه سيجهز بمنظومة دفاعية رئيسة أخرى تتميز بأداء قتالي جدير بالثناء.
إلى البيت الأبيض، وتحقيقا لهدف يسعى إليه اليمين الأمريكي منذ عقود معترضا على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة، وقع الرئيس دونالد ترامب مرسوما يهدف إلى أغلاق وزارة التعليم في حضور مشرعين جمهوريين ومجموعة من تلاميذ المدارس،
وقال سنغلقها في أسرع وقت فهي لا تفيدنا وسنعيد التعليم بكل بساطة إلى الولايات، ما يعني بقاء سياسات المدارس في أيدي الولايات والمجالس المحلية بشكل شبه كامل.
في لندن تسبب الحريق الكبير الذي اندلع في محطة للكهرباء بانقطاع واسع للتيار في مطار هيثرو ما أدى إلى أغلاقه.
وأفادت فرقة إطفاء لندن بأن حريقا اندلع في محول كهربائي داخل المحطة الفرعية، ونقل 29 شخصا إلى بر الأمان من العقارات المجاورة، وكإجراء احترازي تم فرض طوق بطول 200 متر وإجلاء نحو 150 شخصا. كيف هي أوضاع الطرقات صباح هذا اليوم؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
لا المعاون روبير أبو حيدر نقول صباح الخير.
صباح النور،
كيفك روبير؟
ماشي الحال،
تفضل.
نعم، بالنسبة لكثافة الاتصالات رح نبدأ بالطرقات الجبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقة من الجليد. عندنا طريق عينات الأرز، فرد بيان حدث بعلبة، كثير الدنية الهرمل، وطريق ترشيش زحلي. أما طريق ظهر البيدر فهي سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بالسلاسل المعدنية. بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم، نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفة من أوتوستراد ساحل العلمة باتجاه جوني وصولا لصربة، وكثيفة من جسر عونت الياس باتجاه الزلقة حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارنتينا. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وحركة خفيفة من خلدي باتجاه الأوزاعي. مدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من الحزمية باتجاه السياد. ضمن شوارع العاصمة بيروت عم نشهد حركة سير ناشطة على جميع التقاطعات والمستديرات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 11 حادث نتج عنهم قتيل و12 جريح، مخالفات الرادار 135 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات قوى من الداخل. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا روبير، يعطيك العافية. مننتقل لمصلحة الأرصاد مع عبد الحاج.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
عبدو صباح الخير.
صباح النور،
تفضل عبدو.
لبنان والحوض الشرقي المتوسط بعده تحت تأثير منخفض جوي المصحوب بكتل هوائية باردة واللي بيؤدي إلى انخفاض ملموس درجة الحرارة، واللي بتصير تحت معدلات الموسمية بحدود 8 درجات، ومع أمطار وثلوج وعواصف رعدية ورياح ناشطة بيستمر تأثيره حتى مساء اليوم، حيث بيتجه شرقا وبيستقر تدريجيا مع بقاء التقلبات المحلية يوم السبت، ومن المتوقع أنه تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأحد. الطقس متوقع على يوم الجمعة غائم نسبيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، واللي بتصير دون معدلات الموسمية. بتتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية بالمناطق الشمالية خاصة، وبتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر، وبتتراجع حدة الأمطار تدريجيا بدءا من المساء وتنحسر خلال الليل، ومنحذر من تكون جليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر. أما السبت فغائم جزئيا يعني إلى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية والجبلية، وبيتساقط الرذاذ بشكل بتفرق مضطه بالمناطق الجنوبية والداخلية حتى فترة المسائية، ويبقى التحذير من تكون جليد على الطرقات الجبلية خلال 7 ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر. درجات الحرارة المتوقعة على يوم الجمعة على الساحل من 6 إلى 14، على الجبال من 0 إلى 5 درجات، وبالداخل من 2 إلى 5 درجات. الرياح سطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 20 و40 كيلومتر بالساعة. حال البحر مائج إجمالا وحرارة سطح الماء 20 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو. كان في الصباحية الثانية الثنائي يتمسك بتفسيراته لاتفاق وقف النار والقرارات الدولية. بري ترسيم الحدود بعد وقف الخروقات، ورجي البحث قائم حول نقاط 3، والعمليات الإسرائيلية توقفت، شرطة تطبيق 1701 ومندرجاته. عون بوحدتنا نحرر أرضنا، نستعيد أسرانا، نحقق استقلال بلدنا ونضمن عدم عودة الدمار. حزب الله، نحن الساحة الوحيدة التي كسرت إسرائيل ونعرف متى نرد على اعتداءاتها. حل موضوع الحدود اللبنانية السورية أمنيا وتقنيا يمهد للمعالجة السياسية والترسيم وفق القرار 1680. سلامي من التوقيف الاحتياطي إلى القرار الظني، ووجود ضابط سوري من النظام البائد يوتر مستشفى طرابلس حكومي والجيش تدخل. غارات إسرائيلية فجرا على ريف دمشق، وواشنطن تواصل عملياتها الجوية ضد الحوثيين. النشرة انتهت، نفذها روي خوري. بعيد الأم من عيدك رندا، والله يخلي لك ابنك مع منصور.
شكرا توني،
تضلوا فوق راسه وتشوفوه عريس.
شكرا،
إلى اللقاء.